مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في واحد سلمني سؤال عند الباب وأنا داخل، وقال لي ده يتفق، يعني السؤال يتوقف عليه مصير مسيحيتي. فقريت السؤال لقيته بيقول إن في أفكار إلحادية بتقول في ذهنه. طبعا أرجو من الأخ ده إنه يبقى يفوت علينا نقعد معاه قعدة خاصة نشوف الأفكار دي. لكن عموما الإلحاد معناه إنكار وجود الله، ووجود الله له إثباتات كثيرة، لعل من ضمنها وجود الحياة على الأرض. وجود الحياة يعني إيه؟ وجود الحياة يعني حسب ما يقول العلماء، مر وقت على الأرض كانت فيه جزءا من المجموعة الشمسية. طبعا كجزء من المجموعة الشمسية كانت في حرارة ملتهبة عبارة عن نار لا تسمح بوجود أي نوع من الحياة، لا حياة بشر ولا حياة حيوان ولا حياة نبات. وهنا يأتي السؤال، من أين أتت الحياة؟ لا أقصد الحياة الراقية جدا مثل حياة الإنسان، وإنما حتى حياة نملة تدب على الأرض أو حياة حشرة تطير في الهواء، في حياة. من أين أتت الحياة؟ ويبقى السؤال بالنسبة لجميع الملحدين، لا يجد هذا السؤال جوابا، كيف أتت الحياة من ناحية العلمية؟ كانت فين الحياة؟ مرة كنت بتناقش مع واحد من الملحدين دول من قيمة أكتر من 30 سنة يعني، فقال لي إذا جبنا مش عارف قطعة من الفحم تحت ضغط كذا ألف لمدة كذا ألف سنة تنتج حياة. قلت له ده كلام ما تقدرش تقول عليه كلام علمي، لأنك لا جبت دية ولا صبرت عليها مئات السنين أو ألاف السنين، ده مجرد افتراض. ومع ذلك لم يحدث أبدا وجود حياة من أي مصدر من المصادر، مجرد البلازما الأولى. ما فيش حد يقدر يكونها. وبعدين حتى اللي بيقول نجيب مادة ونحطها تحت ضغط كذا ولمدة كذا، المادة دي جت منين؟ إن قلنا إن وجود الحياة يثبت وجود الله، فأيضا وجود المادة، كيف وجدت المادة؟ كيف وجدت المادة؟ لا يمكن نقول إن المادة أزلية، لأن الأزلية تدل على القوة والمادة فيها ضعف، بتتحول من حالة لحالة وتتغير من حالة لحالة، وحاجات كتير من المادة دي بتتفكك وتروح. يعني مثلا ممكن المية تتحول من مية إلى بخار، والبخار يتحول إلى مادة جامدة زي التلج، وتغييرات كثيرة. والذي يتغير لا يكون أزلي أبدا، الأزلية دليل القوة والمادة بتتغير. وبعدين الكلام اللي يقولوه الناس ساعات يقولوا ده أوجدت الطبيعة، وصدقوني إلى الآن لم أستطع أن أعرف معنى كلمة الطبيعة دي. قلت لهم يعني الطبيعة الأنهار والجبال والمزارع والحاجات دي؟ هل هذه الطبيعة الفاقدة العقل توجد كيانا له عقل؟ إزاي؟ ولا الطبيعة تطلع إيه؟ إلا لو وصلنا أن كلمة الطبيعة معناها قوة غير مفهومة وقوة قادرة على كل شيء. طب ما يبقى هو ده الله، بس انتوا بتسموه الطبيعة واحنا بنسميه ربنا. يعني ايه طبيعة؟ هل طبيعتك انت كونتك؟ ده مفروض طبيعتك لاحق، يعني لاحقة لتكوينك او مندمجة مع تكوينك، لكن ما كانتش في طبيعة قبل كده وبعدين الطبيعة كونتك. النقطة الثالثة اللي دايما الناس يكلموا عليها وجود النظام، وجود النظام في الأرض في كل حاجة، في كل حاجة. يعني النظام في الفلك مثلا، كيف يمكن أن يوجد قانون في الفلك وعلاقة بين الأجرام السماوية؟ الأرض تلف حوالين نفسها وتلف حوالين الشمس، والقمر يلف، ونتيجة كل هذا الدوران يتكون نظام من الليل والنهار، ونظام من الفصول الأربعة، ونظام في الرياح وفي الأمطار وفي الضغط في الجو، ونظام مظبوط مظبوط مظبوط. النظام اللي موجود ده جه منين؟ النظام اللي موجود مثلا في الجسم البشري، يعني تصور واحد ياكل كيك، قطعة كحك مثلا، تبص تلاقي أجهزة الجسم تشتغل كلها، اللي يحاول يهضم المواد الدهنية واللي يهضم المواد السكرية والكربوهيدراتية والمواد النشوية، وتفضل تمشي 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 عملية الهضم لغاية لما الأكل ده يتحول إلى دم في الإنسان أو أنسجة. والعجيب إن الدم اللي يتكون هو نفس فصيلة الدم بتاع الشخص ده، مش هيجيله دم جديد يختلط به والحكاية ترتبك، هو هو. كيف يمكن ده؟ مين اللي يستطيع ده؟ الجسم البشري عبارة عن أجهزة في منتهى العجب. القلب ده، القلب ده لما واحد بينقلوا له قلب، طبعا بيمشوا جسده بقلب صناعي زي حجرة كبيرة كده عشان يشوف البتاع الصغير. المخ ده، المخ ده عبارة عن دولة فيه مركز للسمع ومركز للحركة ومركز للبصر ومراكز للذاكرة وللفهم. ده المخ لو حصل أي دمج، أي تلف فيه، مش ممكن تصليحه، مش ممكن. حاجة مركبة، جهاز لا يستطيع كل علماء العالم اللي طاروا وراحوا السماء دول وراحوا القمر وغيره، ما يستطيعوش يوجدوا مخ وزنه ما يطلعش رطل كده ولا. طبعا ما لناش دعوه بالامخاخ التخينه الجامده، لكن يعني لكن لا يستطيع احد في العالم ان يكون مخ، مش ممكن. باي مخ يكون مخ؟ ما هو مش ممكن. باقي الاجهزه اللي موجوده، تصوروا مثلا لو حصل تلف في الكبد، كل أطباء العالم يحاولوا يعالجوا لكن ما يقدروش يصلحوا، يعني يؤخرون وفاة الشخص لكن لا يعالجونه. يقولك في الآخر عايزين عملية نقل كبد، إذن كأن حاجة خلقها ربنا بينقلوها يحطوها في حتة تانية. يقدر واحد يصنع كبد مثلا للإنسان؟ هاتولي أعظم الأطباء في كل بلادنا وفي البلاد الغربية مين فيهم يصنع كبد؟ محدش، ده مجرد جهاز بسيط. وهكذا باقي أجهزة الجسم. لذلك في كليات اللاهوت قديما كانوا يدرسون الفلك، لأن الفلك يثبت وجود الله، وكانوا يدرسون الطب لأن الطب يثبت وجود الله. في الكلية الإكليركية في الإسكندرية القديمة اللي أساسها ماري مرقس كانوا بيدرسوا الحاجات دي، يدرسوا الفلك ويدرسوا الطب ويدرسوا الفلسفة، كل ده بيثبت وجود الله. ده لو بلاش الإنسان، ده بيقول مخلوق راقي. هاتوا مثلا نحلة، ازاي النحلة دي بتركب العسل؟ ايه النظام الموجود عند النحلة دي؟ مش نقول مخلوق عاقل بيفكر، دي نحلة، لكن تدبير عجيب لغاية لما تكون النحل والخلايا بتاعتها دي المنظمة بطريقة هندسية عجيبة. وبعدين هذا عسل النحل اللي بتعمله هذه الحشرة بتطلع عليه كتب، كتب عن عسل النحل ده وفوائده. وبعدين يعملوا غذاء الملكات اللي الصيدليات بتعمله دلوقتي، سموه رويال جيلي، حاجة عجيبة. ازاي النحل ده يعمل غذاء الطبيعي الكل والملكة دي يوضبوا لها غذاء كده؟ على رأي احمد شوقي الشاعر قال على النحل، قال مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. بيتكلم على النحل وهو في ندوة عن العمال. اهي النحلة دي تثبت وجود الله، والعسل بتاعها يثبت وجود الله. لا، ده انا اقول لكم حاجة عجيبة خالص. خدوا بصمة الانسان، عايز تثبت وجود ربنا، ها صباعك ده يثبت وجود ربنا، صباعك ده يثبت وجود ربنا. يعني احنا عندنا في مصر 60 مليون، لهم 60 مليون بصمة تختلف كل واحدة عن الأخرى. هات لي بقى مهندس أيا كان يشكل 60 مليون بصمة، ده غير البصمات اللي في الشرق الأوسط والبصمات اللي في أوروبا وأمريكا وأسيا، ويعني كل ومئات الملايين، كل بصمة تختلف عن الثانية، وكلها خطوط 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 وشكل هندسي. مهما جبنا مهندس ولا فنان تشكيلي ولا أي حاجة، يقدر يعمل ملايين البصمات التي تختلف في الشكل والصورة؟ مش ممكن. هات صباعك ده هو يثبت لك وجود ربنا. مش بس بصمة الأصابع، هناك بصمة الصوت. بصمة الصوت يعني واحد يكلمني في التليفون اقول له الو ازيك يا فلان، عرفت منين؟ له بصمة صوت تختلف عن اي واحد اخر. ويجي واحد تاني نقول له اهلا فلان، عرفنا منين؟ له بصمة صوت تختلف عن اي واحد اخر. قل لي مين اللي يقدر يعمل كده غير قوة فائقة عن الطبيعة، فائقة للطبيعة كلها، فوق مستوى الفكر البشري. لما تقول لي الفكر البشري بيقدر يعمل حاجات وبيطلع طيارات في السماء والطيارات توصل للقمر، اقول لك هذا العقل البشري هو ايضا من خلق الله. اوعى تفتكر ان العقل البشري ده له هذه القوة الجبارة من ذاته. خلي العقل البشري ده هو يحصل له نزيف في المخ ولا جلطة كبيرة في المخ، تبص تلاقيه ممكن يفقد تفكيره ويفقد نطقه وما يعرفش يعمل حاجة، مش ما يعرفش يعمل طيارة تروح السماء، ما يعرفش يعمل لعبة للأطفال، مش ممكن. المخ، الجسم الإنساني، الحاجات دي كلها طبعا عجائب الله في الطبيعة لا يستطيع العقل ان هو يستوعبها. لو أضفنا إلى هذا المعجزات، والمعجزات ليست ضد العقل إنما هي مستوى فوق مستوى العقل، فوق المستوى لكن مش ضده. أكون ماشي بعربيتي في الطريق الصحراوي وألاقي جرس التليفون بيدق، واحد بيكلمني من أستراليا، أستراليا على بعد 26 ساعة بالطيارة، والصوت ماشي وكويس، ازاي قدر يجي ده كله؟ اقول لك انا شخصيا ما اعرفش افسره، جايز العلماء بيفسروا، لكن اقدر اقبله مع عجزي عن فهمه وتفسيره. ففي حاجات الواحد بيقدر يقبلها حتى لو عاجز عن تفسيرها وتوضيحها. المعجزات يبقى دي شيء فوق العقل لكن ليس ضد العقل، مستوى أعلى فوق العقل لكن ليس ضد العقل. مسألة المعجزات وهي تحدث كثيرا، ربما صاحب السؤال ما حدثتش معاه لكن بتحدث مع غيره، حاجة عجب في عجب. طب قولوا لي مثلا ظهور العذراء في حي الزيتون مثلا في 2 أبريل سنة 68 واستمرت مدد وأيام وشهور وحدثت معجزات، وفي ذلك الحين قداسة البابا كيرلس الله ينيح نفسه عمل لجنة مخصوصة لفحص هذه الأمور، والنواحي الطبية كان بيشرف عليها الأستاذ الدكتور شفيق عبد الملك نيح الله نفسه أيضا، وكانوا بيشوفوا الشهادات الطبية من قبل المعجزة من أساتذة ومستشفيات وكشوف والحالة حاليا، ويشوفوا كيف تمت المعجزة إلى جوار النور والحاجات دي. هتفسرها ازاي؟ لازم تؤمن ان عقلك لا يستطيع انه يستوعب كل شيء. الله غير محدود ولا يستطيع العقل المحدود ان هو يفهم كل ما يحيط به. على رأي فيلسوف مرة من اللي بينكر وجود الله، وهو ماشي في الطريق لقى فلاح راكع كده وساجد على الأرض وبعدين رفع إليه لفوق وقعد يصلي، فوقف يركبه وقال أنا مستعد إني أتنازل عن فلسفتي كلها مقابل أن يكون عندي جزء من إيمان هذا الرجل الذي يكلم من لا يراه. الإلحاد دخيل على العالم، الإلحاد دخيل على العالم، لكن الإنسان بيولد والإيمان موجود فيه، الإنسان بيولد والإيمان موجود فيه، بدليل أن الطفل تقول له تعالى نصلي يجي يصلي، تقول له قول يا رب يقول يا رب، عمره ما بيسألك ربنا ده مين، وبعدين يجي يغلط تقول له لا احسن ربنا يزعل منك، ما يقولكش مين ربنا اللي بيزعل منك. الايمان موجود فيه، موجود في طبيعته، غريزه الانسان موجود فيها طبيعه الله، الايمان بالله. ان كان الناس لم يفهموا ما يتعلق بالله، لكن كل الناس يؤمنوا بفكره الالوه مهما تغيرت الاسماء. يعني مثلا البوذيه يؤمنوا ان في اله، بس الاله ده يبقى بوذي. الهنود يؤمنوا ان في اله، بس الاله ده اسمه برهما. في ناس تانيين في الشرق الاقصى يؤمنوا بكونفوشيوس. فكره الالوهيه في كل الاديان، بتوع تعدد الالهه يؤمنوا ان في اله بس كل صفه من صفات الله، يفكروا ان دي اله اخر. لكن فكره الالوهه موجوده، ما فيش حد ما بيؤمنش. هو طيب قبل ما اقول هو نقطه ثالثه تثبت وجود ربنا، النظام، النظام الموجود في الكون. كل شيء ماشي منظم بالترتيب في الطبيعه وفي الانسان وفي النبات وفي الوراثه. النظام ده تقول لي جه منين؟ يعني مثلا لما واحد يلاقي شويه حجاره مرميه على الارض يقول ربما الصدفه اوجدت هذه الحجاره، لكن لو لقى حجر قعد جنب حجر وحجر قعد فوق حجر وبدأ يتشكل مبنى له نوافذ وأبواب وسكنة، مش ممكن يقول الصدفة، لابد يقول إن في مهندس هندس البيت ده وأوجد ما فيه. ولذلك واحد زي أفلاطون الفيلسوف اليوناني المشهور كان بيسمي ربنا المهندس الأعظم اللي هندس هذا الكون كله واللي وضع له قوانين طبيعية يسير عليها لهندسة، سواء هندسة معمارية أو هندسة طبيعية أو هندسة ميكانيكية زي ما تطلع، أو زراعية حتى. واحد يجيب لك بذرة ده يمكن في كل ذرة القديرة، وشافوا أشجار الكافور العالية وأشجار الجزورين العالية. أنا اشتغلت في الزراعات دي وما كنت في الدير. البذرة صدقوني تلاقوها زي السمسمة كده، اللي زي السمسمة الصغيرة دي فيها طاقة الحياة العجيبة اللي تترمي في الأرض وتتوفر لها شروط الإنبات. تلاقوا جذر يمتد من تحت وساق يطلع من فوق وتبقى الشجرة تخن كده أحيانا. منين؟ من طاقة الحياة العجيبة اللي موجودة في حاجة زي حبة الخردل. عجب في عجب، بتيجي ازاي دي؟ ده زمان هنا كانت الأرض بتاعت أمبرويز ده كانت أرض فيها أعشاب برية وفيها نباتات زي كده، قبل ما تتبني الكاتدرائية وقبل ما يتبني المقر البابوي وقبل ما تتبني الكلية الإكليريكية والملحقات بتاعتها كل دي. وبعدين ابتدينا نسفلت الارض ونوضبها، يجي نبات يروح طالع ويشق الاسفل ويخرج يطلع لفوق يشم هوا. ليه؟ قوه الحياه اللي فيها اللي في فيه. بينما نبات بسيط يعني اللي نقول حاجه بسيطه كده، قوه الحياه يروح طالع كده حاجه فدي. النظام اللي موجود في الكون كل شيء بيسير بنظام مع تنوع في غاية العجب. يعني واحد مثلا يشوف معرض للأسماك الملونة، مئات من ألوان الأسماك وبتشتغل وبتتحرك وبتروح وبتيجي وتسبح بألوان. إيه جات منين دي؟ هات لي فنان مهما كانت قدرته يقدر يعمل دي. الفراشات ومئات الألوان والأنواع من الفراشات زي ما قال السيد المسيح: ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. أنا فاكر مرة كنت بتمشى في الجبل وبعدين لقيت أعشاب برية ومطلع زهور، مسكت زهراية كده في ألوانها العجيبة وقلت مين يقدر يعمل واحدة زي دي، ومين يقدر يلون لون زي كده؟ مش ممكن. بعض الناس في أوقات معينة كانوا يهدون أزهار وورود صناعية، صحيح تفننوا فيها وفي جمالها وفي كله، لكن الواحد يبص يلاقيها ناشفة ما فيهاش حياة ما فيهاش ريحة ما فيهاش الانتعاش اللي موجود بتاع الزهرة الحقيقية. امسك وردة وزهرة وشوف جمالها وشوف ريحتها وشوف حلاوتها، مش ممكن الانسان ده يروح فين. التنوع العجيب اللي موجود في وردة طبيعية، ده يجوا بتوع المكياج اللي عايزين يحلوا السيدات ويحطوا لها ألوان وأشكال وتمشي في فرشة المكياج، مش ممكن تطلع زي وردة طبيعية مهما كانت المرأة جميلة. مع الاعتذار للسيدات الموجودين، احنا ما بن الإنسان في صنعه مش زي ربنا في صنعه، مش زي ربنا في صنعه. وإن حد قال لك أنت وردة اعرفه بيضحك عليك، لكن ربنا في خلقه للأمور وفي التنوع العجيب اللي موجود، تنوع، التنوع في عالم الطيور والتنوع في عالم الأسماك والتنوع في عالم الحشرات والتنوع في البشر. ده بلاش دي، خد التنوع في أصوات الطيور. التنوع ايه؟ في أصوات الطيور، كل طير وله صوت خاص كده، من السكسكة معرفش تسميها ايه، للأنغام. مجموعة الطيور دول كلهم يكونوا سيمفونية صوتية من الصعب انها توجد عند اي موسيقي. الموسيقيين بيحاولوا يقلدوا، لكن الأصوات، صوت البلبل، العندليب، العصفور، الهدهد، كل واحد له صوت كده. مين اللي يكون حاجات زي دي؟ ده انت تقف مذهول قصاد الطبيعة. على رأي شوق الشاعر لما قال: هذه الطبيعة تقف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. نحن لم نفهم بعد كل ما يحيط بالخليقة، كل ما تستطيع انك انت تفهمه جايز دلوقتي ما هو فوق الأرض. طب وما تحت الأرض؟ في عالم آخر بيحاولوا العلماء بطرق الاكتشاف، وساعات ينزلوا 10 كيلو تحت الأرض أو 20 كيلو تحت الأرض أو أكتر عشان يشوفوا تحت الأرض في إيه. ما تحت الأرض ده في أسرار، لكن الإنسان إذا جهل ما يتعلق بالله يقول ما فيش الله. ليه يا حبيبي؟ قول ده جهل مننا، ما تقولش عدم وجود لربنا. أنا خايف إن احنا ناخد الوقت كله في السؤال ده ويبقى لا أسئلة تاني ولا معلش. عايز أقول لكم الإلحاد ده جه منين. الإلحاد احيانا يكون وراه عامل نفساني، يعني مش مجرد عقل، عامل نفساني. يعني الوجوديون مثلا، الوجوديون شعروا ان وصايا الله بتقف ضد شهواتهم الجسدية والنفسية الى اخره، فيقول الواحد منهم خير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا. عايز يوجد، عايز يتمتع بالحياة بالمتعة المادية والجسدانية والشهوانية الى اخره، فيشعر ان ربنا بيقف ضده. لو هو كان نقي القلب مش هيقول الكلام ده. اذا في سبب موجود جوه عايز لازم يتعالج. الناس اللي اوجدوا الشيوعية وانكروا الدين كانوا بيشعروا مش ان ربنا مش موجود، ربنا في برج عاجي مش سائل في الناس وسايب الفقير فقير والغني غني وما فيش توازن اجتماعي ولا عدالة اجتماعية، يقول لك بلاش ما فيش ربنا. طب اتفضلوا امسكوا انتوا الدنيا، مسكوا الدنيا لخبطوها اكتر. وحتى لو ان ربنا اوجد كل الناس في مستوى اجتماعي واحد، في مستوى اقتصادي واحد، توزيع المال بالتساوي على الكل، بعد كده نتيجة الكفاءة الشخصية، نتيجة الذكاء عند البعض والبعض ما عندوش ذكاء، نتيجة الشهوات عند البعض انه بينفق عليها امواله والبعض ما عندوش، نتيجة القدرة على الاستثمار وعدم القدرة، تلاقي بعد شوية يرجعوا ثاني مختلفين في المستويات. لكن اهو قال وجات النتيجة ايه ولا حاجة. فاكر مرة حقول الحكاية الآتية اللي تثبت الإيمان في الإنسان. يعني بتوع الشيوعية دول كان الواحد ما يقدرش ياخد وظيفة في الحكومة غير لما يعملوا له انترفيو. الانترفيو يعني مقابلة كده يسألوا فيه، فكان لابد من ثلاث أسئلة لها ثلاث إجابات محددة. أول سؤال ايه رأيك في ربنا؟ يقول ما فيش حاجة اسمها ربنا. ايه رأيك في الدين؟ يقول الدين ده افيون من الشعوب. ايه رأيك في رجال الدين؟ كلهم كذابين ونصابين. ان قال الكلام ده ينجح في الامتحان وياخد وظيفة، ما قال شيء يبقى يسأل. ففي بنت ابوها مات وهي عايزة ترعى امها الارملة ومحتاجة الوظيفة ضروري، فحددوا لها ميعاد للانترفيو، فراحت الى الكنيسة وركعت قصاد الهيكل وصلت امام الله بحرقة قلب ودموع عينيها، وقالت يا رب انت عارف ان انا محتاج الوظيفة دي، وعارف ان ابويا مات وامي ارملة وعجوزة ولازم اقوم بيها، ارجوك شوف لي الوظيفة دي وكون معايا في الامتحان. وبعد ما صلت صلاة عميقة جدا من عمق أعماق قلبها راحت الامتحان، قعدت قصادها قالوا لها ايه رأيك في ربنا؟ قالت ما فيش حاجة اسمها ربنا. وايه رأيك في الدين؟ قالت افيون الشعوب. وايه رأيك في رجال الدين؟ كلهم كذابين ونصابين. فنجحت واخدت الوظيفة. اول ما خدت الوظيفة جريت على الكنيسة وركعت قصاد الهيكل وقالت له اشكرك يا رب انك انت جبت لي الوظيفة دي. اللي في القلب شيء والتصرف الخارجي شيء اخر. لذلك انا لما حضرت العيد الالفي لمعمودية روسيا قالوا لنا ساعتها بتوع العلاقات الخارجية ان اللي متعمدين 30 مليون، طبعا اتعمدوا كده في الخفاء، لما وجدت الحرية الدينية بقوا 120 مليون. ليه؟ كلهم يؤمنون ولكن من بره خايفين. أول ما وجدت الحرية الدينية رجع الإيمان بالشكل ده. نفس الوضع اللي كان موجود في رومانيا بعد مقتل شاوشيسكو. شاوشيسكو اللي هو حاكم رومانيا كان ملحد مرعب، وزوجته كانت أكثر رعبا منه، كان وحوش وضد الإيمان. أول ما الراجل ده انتصرت الثورة عليه وشلته، رجع الإيمان مرة أخرى واحتفل الناس بعيد الميلاد، ورجعت الكنيسة تمارس أعمالها. في إلحاد مضغوط عليه، يعني سبب ضخم القوة اللي بتوجد الإلحاد، أو سبب الشهوات القلبية اللي بتوجد الإلحاد، أو سبب الفكر وحروب الشياطين. إن جالك فكر إلحاد أعرف أنه مش منك، أعرف أن فكر الإلحاد ده من حروب الشياطين، يلقون في ذهنك فكرا وأنت تحتار أمامه. أنا كنت محضر موضوع كنت هقوله، طبعا ما فيش وقت، حكيت موضوع الإلحاد والإيمان ده خد مننا الوقت كله، وطبعا ممكن الكلام فيه أكتر من كده بكتير. ولكن الأخ اللي بعت السؤال وأنا تأثرت بيه، لو كان عايز كلام تاني يكتب لي اسمه وعنوانه ويسلم دي في المقر البابوي هناك، ونكتفي بكده. وتفضل صلي.